أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الثاني: عدة الوفاة. إذا توفي الزوج وجب الاعتداد على زوجته. تقدم أن العدة على ماذا؟ أنواع خمسة: عدة الطلاق، وعدة الفسخ والانفساخ، وعدة الواطع بالشبهة، وعدة المتمتع بها، وعدة الوفاة. وقلنا أننا سنتكلم عن الأول والأخير فقط، عدة الطلاق وعدة الوفاة، لأن هذه هي عادة يعني أكثر العدد في المجتمع، هي هذه إما طلاق أو وفاة. أما الفسخ والانفساخ، الواطع بالشبهة، خصوصا الواطع بالشبهة نادر، يعني فرد نادر جدا، وكذلك المتمتع بها في أغلب المجتمعات أمر نادر جدا. فالكلام كان في عدة الطلاق وفي عدة الوفاة، وقد تقدم الكلام عن عدة الطلاق والكلام فعلا عن عدة الوفاة. إذا توفي الزوج مباشرة نقول يجب الاعتداد على زوجته. ما معنى الاعتداد؟ كما قلنا سابقا، معناه أنه تترك التزويج في هذه الفترة، لا تتزوج ما دامت في العدة. نفس الكلام في عدة الطلاق، لا فرق بين الطلاق وبين الوفاة من هذه الجهة. جيد، المدة ما هي الآن؟ تعتد، ما هي المدة التي تعتد بها هذه التي توفي ماذا زوجها، التي نسميها بالأرملة؟ تلك تسمى مطلقة، وهذه تسمى ماذا؟ أرملة، التي توفي عنها زوجها. نقول نفصل: تارة تكون هذه المرأة حاملا، وتارة ماذا؟ لا تكون حاملة. إذا لم تكن حاملا، امرأة توفي زوجها وماذا؟ ليست بحامل، لعله عندها أطفال، ليس عندها أطفال، لا يؤثر. المهم هي الآن عندما توفي زوجها ليست ماذا؟ حاملا بطفلين. هذه مباشرة نقول لها عدتك 4 أشهر و10 أيام. 4 أشهر وماذا و10 أيام. جيد، لا نفصل بين كونها حائض أو ليست بحائض، هل هي مسترابة أو ليست مسترابة، الطهر الفاصل بين حيضتين 3 أشهر أو أزيد، لا نفصل. ليست كما في الطلاق، في عدة الطلاق قلنا التي تكون ماذا؟ التي تحيض، نفصل بين كون الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من 3 أشهر أو أكثر. وأيضا التي لا تحيض أعطيناها حكما، وهي عدتها ماذا؟ 3 أشهر. ففصلنا بين الحائض وغير الحائض، والحائض بين طهرها أو الفاصل بين الطهرين أكثر من 3 أشهر أو أقل، فصلنا هناك. أما هنا نقول مباشرة عدتها 4 أشهر و10 أيام. هذا بالنسبة إلى التي ليست بحامل. أما الحامل فعدتها أبعد الأجلين. أبعد الأجلين، ما هما الأجلان؟ الأجل الأول هو هذه المدة التي ذكرناها، 4 أشهر و10 أيام. الأجل الثاني هو وضع الحامل، يعني عند الولادة. يعني نقول تأخذ بالـ4 أشهر وعشرة أيام إذا كانت أزيد من الحمل، وتأخذ بالحامل إذا كان أزيد من 4 أشهر و10 أيام. مثلا توفي زوجها في الشهر ماذا؟ السادس. توفي زوجها في الشهر السادس، فوضعت الحامل بعد 3 أشهر. هنا عندما وضعت الحامل انتهت مدة عدتها؟ نقول لا، ما دامت قد وضعت الحامل قبل 4 أشهر و10 أيام فتكون عدتها 4 أشهر و10 أيام. لماذا؟ لأن 4 أشهر و10 أيام في هذا المثال أكثر من ماذا؟ من مدة الحامل، من حين ماذا؟ من حين وفاة الزوج. جيد. بالعكس، توفي زوجها في الشهر الأول من حملها ومرت 4 أشهر و10 أيام، هل تنتهي عدتها بال4 أشهر و10 أيام؟ نقول لا، عدتها تنتهي حين الوضع، حين وضع الحامل، لأن وضع الحامل ماذا؟ أبعد من 4 أشهر و10 أيام. فهي تأخذ بالأبعد، إذا كان وضع الحمل أبعد أخذت به، وإذا كان ماذا؟ 4 أشهر و10 أيام أبعد أخذت بال4 أشهر و10 أيام. إن شاء الله، لا أدري المسألة واضحة أو لا، إن شاء الله تكون واضحة. قال: إذا توفي الزوج وجب الاعتداد على زوجته، فإذا لم تكن الزوجة حاملين اعتدت 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت حاملين كانت عدتها أبعد الأجلين. أي أجلين؟ قال: من هذه المدة، يعني 4 أشهر و10 أيام ووضع الحامل. فإن وضعت حملها قبل المدة المذكورة فعدتها 4 أشهر و10 أيام، لأنها وضعت الحمل قبل نهاية هذه العدة، فتأخذ بالأزيد، والأزيد هنا 4 أشهر و10 أيام. وإن انتهت المدة قبل الوضع فعدتها تنتهي حين الوضع. لماذا تنتهي حين الوضع؟ لأن المدة كانت أقل من الحامل، وقد قلنا لابد أن تأخذ بالأزيد. قال: يجب عليها الحداد ما دامت في العدة. هذه المتوفى عنها زوجها تختلف عن غيرها. المطلقة قلنا ليس عليها إلا العدة بالنتيجة، لا يجوز لها أن تتزوج في هذه المدة. أما هل يجوز لها أن تتزين؟ نعم يجوز. طبعا ليس كلامنا عن التزين أمام الأجنبي، طبيعي، هذا واضح أنه لا يجوز، لكن كلامنا عن مطلق الزينة. الآن تتزين في بيتها أمام أقاربها الذين يجوز لهم النظر إليها، أخوها، أبوها، ما إلى ذلك. هل يجوز للمطلقة أن تتزين؟ نعم يجوز. هل يجوز أن تلبس الألوان التي فيها زينة، تضع بعض الأمور التي ماذا؟ التي تزين وجهها مثلا أو شعرها أو ما إلى ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، ولا يؤثر ذلك على ماذا؟ على عدتها. هذا قلناه سابقا ونؤكد عليه، لأن بعض المجتمعات إذا سمع صوت هذه المرأة المطلقة يقولون لها ماذا؟ لابد أن تعيدي العدة من البداية. بمجرد أنه رجل أجنبي سمع صوتها فلابد أن ماذا؟ أن تعيد عدتها من البداية. أو وضعت زينة مثلا، هذا خطأ، لا يوجد هكذا حكم. المطلقة يجب عليه العدة، أما الحداد وما إلى ذلك أنه لا يجوز لها التزين وما إلى ذلك هذا لا يأتي في المطلقة، وإنما يأتي في أين؟ في التي توفي زوجها. والتي توفي زوجها كما يجب عليها العدة يجب عليها ماذا؟ الحداد. ما معنى الحداد؟ قال والمقصود به ترك ما يعد زينة لها بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه سواء في البدن أم في اللباس. فما هو الحداد؟ هو ترك التزين، انتهت المسألة، ترك ما يعد زينة. مثاله الواضح أنه تضع مثلا الحمرة على شفتها والكحل على عينها وما إلى ذلك من هذه الأمور، وتلبس بعض الملابس المزينة والملونة بألوان ماذا تعد زينة، هذا لا يجوز لها. جيد، يعني يجوز لها أن تتكلم مع شخص أجنبي؟ نعم يجوز. الحداد ليس معناه أن تقفل الباب على بيته على نفسها في البيت ولا ترى أحدا، لا يوجد هكذا شيء. لا، المرأة هذه لعلها تحتاج إلى أن تعمل، زوجها بنتيجة توفي، يجوز لها أن تخرج، يجوز لها أن تتسوق، يجوز لها ويجوز لها كل هذه الأمور بالنتيجة ما دامت بالضوابط الشرعية. فليس عندنا تضييق على المرأة، أنا أؤكد وأؤكد على هذه الفكرة، وأرجو ممن يسمعني أنه يؤكد أيضا على الآخرين أنه فكرة الحداد هي هذه، ترك ما يعد زينة. أما غير هذه الأمور التي يضيق بها على بعض النساء في بعض المجتمعات، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، فقال يجب عليها الحداد ما دامت في العدة، والمقصود به ترك ما يعد زينة لها بحسب العرف الاجتماعي الذي تعيشه سواء في البدن أم في اللباس. في البدن مثل له، وفي اللباس أيضا مثل له. قال وفتترك الكحل، هذا في البدن زينة في البدن، والطيب والخضاب مثلا حنة مثلا أو صبغ شعر ما إلى ذلك، والحمرة ونحوها، كما تتجنب لبس أو لبس الحلي كالمصوغات الذهبية، هذه زينة أيضا تتجنبها، وكذا اللباس الملون بالألوان التي تعد زينة عند العرف كالأحمر والأصفر. وربما يكون اللباس الأسود كذلك، لعله اللباس الأسود يعد زينة إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططا، هذا بعد تختلف باختلاف الأعراف، باختلاف ماذا كيفية التفصيل وما إلى ذلك، باختلاف الإضافات على هذا اللباس، لعله يضاف بعض الأقمشة وما إلى ذلك على اللباس وإن كان لونه أسود، لكن العرف ينظر إليها يقول هذه متزينة وإن لبست الأسود. فالعبرة ليست في اللون أنه أسود فلا يكون لي زينة، لا يمكن أن يكون أسود ومع ذلك يكون زينة. بعد واضح أنه يعني العرف يعني عنده هذه الأمور واضحة، هذه متزينة وفلانة ليست متزينة، يعني المرأة التي تخرج في الشارع وهي تلبس العباءة مثلا لا يقال عنها إنها ماذا؟ متزينة. قال وأما، طبعا قصدنا من العباءة، العباءة التي تسمى بالعباءة الزينبية، أما ما يسمى بالعباءة الإسلامية وبالحقيقة العباءة اللا إسلامية فهذه بالنتيجة فيها من الزينة ما فيها. وأما ما لا يعد زينة، يعني بحيث بعض النساء لو تلبس القميص والبنطلون أفضل من أن تلبسه، أو لا أقول أفضل، أقول بالعكس، التي تلبس بعض هذه العباءات التي تسمى بالإسلامية هذه أسوأ من بعض من تلبس القميص والبنطلون، لأن كارثة، يعني تفصل جسمها بشكل عجيب، يعني وفيها من الزينة ما فيها، مشكلة، يعني سميت عباءة إسلامية وصارت تباع على أنها عباءة إسلامية، ولا أدري هل التي تلبس هذه العباءة مقتنعة أنها هذه عباءة إسلامية، أم هي تريد أن ترضي ضميرها حتى لا يقال عنها أنها ماذا متبرجة فتلبس عباءة اسمها إسلامية. على كل المشتكى إلى الله. قال: وأما ما لا يعد زينة لها، يعني المشكلة أنه المجتمع سواء في الشباب أو في الكبار، الأب الأم البنت الأخ، يعني لا يعي أن البنت مهما حوفظ عليها، كلما حوفظ عليها أكثر كلما عزت وشأنها اعتلى أكثر. المسألة ليست بمسألة ماذا إبراز المرأة، إبراز المرأة إهانة لها بالحقيقة، كما يقول البعض هكذا أنه الدرة تحفظ في مكان لا ترى فيه. عندك درة أنت، هل تخرجها إلى عامة الناس بحيث يراها كل أحد، أو تجعلها في مكان لا يرى؟ هكذا المرأة، الإسلام كرمها عندما تلبس الحجاب، هذا تكريم للمرأة. عندما لا تختلط بالرجال، هذا تكريم للمرأة، مرأة عزيزة لا ترمى هكذا في كل مكان. على كل يعني الكلام قليله لا ينفع وكثيره أيضا لا يفي في هذا المورد. نعم. قال: وأما ما لا يعد زينة لها كتنظيف البدن واللباس وتقليم الأظافر والاستحمام وتمشيط الشعر والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين الأولاد فلا بأس به. بعض المجتمعات المرأة في زمان العدة، في زمان الحداد، لا تغتسل ولا تتنظف ولا تمشط شعرها ولا إلى آخره، بحيث لعله نقل لي عن إحدى النساء بقيت لعلها لا أدري 40 سنة، لعله سلا أذكر المدة، مدة طويلة، ولم تنظف نفسها وما إلى ذلك، بحيث بقيت في ملابس واحدة. وفي بالي نقل عن إحدى النساء أنها صار عندها في بطنها ديدان بسبب الوسخ، لا أدري هذه من أين جاءت، لا أدري حقيقة، هذه العادات والتقاليد من أين جاءت لا أدري. يعني هناك عادات تحصل في المجتمع تستغرب، مثلا من بعض العادات التي تبتلي بها النساء أنه الوالدة تقول لابنتها لابد أن تغتسلي غسل الحيض بثلاثة ماذا نحن نسميها طاسة، بثلاث طاسات، إناء صغير هكذا، ثلاثة لا أكثر أو أربعة لا أكثر، وهذه المسكينة لا تتم غسلها بسبب أنه تقول الماء لم يكفني. على العكس من ذلك، بعض النساء تقول 40 صبة ماء على الجسم حتى ماذا، حتى يتحقق غسل الحيض، مع أن هذا تبذير واضح. على كل يعني هذه الأعراف لابد من الالتفات إليها والتنبيه عليها، لأنه تضييق على المكلف من دون موجب شرعي، لا يوجد أي موجب شرعي لهذا التضييق. الله تبارك وتعالى سهل على الإنسان بعض الأمور أوجبها نلتزم بها، أما ما لم يوجبه الله تعالى فلماذا نلتزم به؟ قال: الخلع والمباراة. الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها. تارة يطلق الزوج زوجته وليس هو كارها لها ولا هي كارهة له. أحيانا هذا الزوج يقول أنا لم أنسجم مع المرأة مع زوجتي، والزوجة أيضا تقول لم أنسجم مع زوجي، هو من واد وأنا من واد آخر. هل تكرهينه؟ لا. هل تكرهها أنت أيها الزوج؟ أيضا لا. هذا بعد طبيعي، طلاق اعتيادي. وتارة تكون الزوجة كارهة لزوجها، تقول لا أطيقه، لا أطيق النظر في وجهه. طبعا في بالي يقيدها السيد في المنهاج بأنه تكون كراهة شديدة لعله. المهم هذه تكره زوجها فتطلب الطلاق وتبذل فدية في قبال هذا الطلاق، طلقني وأعطيك كذا. فهذا يطلقها، يقول أنت طالق على هذا المقدار من المال، على مثلا 5 ملايين. الطلاق بالفدية مع كراهة الزوجة لزوجها نسميه خلعا، نسميه خلعا. جيد. إذا كان الزوج أيضا كارها لزوجته، يعني الزوجة كارهة لزوجها والزوجة كارهة ماذا؟ للزوج، هذا نسميه بالطلاق بطلاق المباراة، طلاق المباراة. أحيانا الزوج فقط يكره زوجته، هذا لا نسميه خلعا ولا ماذا ولا مباراة. فمن هنا علمنا أن الخلعة والمباراة هو طلاق، طلاق نوع من أنواع الطلاق، لكن فيه خصوصية هي أنه يوجد كراهة وتوجد ماذا؟ توجد فدية. قال الخلع والمباراة، الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وإن كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة، يعني الزوجة لا تكره زوجها وإنما الزوج يكره زوجته ثم طلقها، لم يكن خلعا ولا مباراة، يسمى طلاقا اعتياديا بنتيجة هذا الطلاق المتعارف. قال فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق. مسألة 153، صيغة الخلع أنت أو فلانة أو هذه طالق على كذا، يقول لها أنت طالق على 5 ملايين مثلا، أو فلانة يعني مثلا يقول زوجتي هند طالق على كذا، أو يشير إليها يقول هذه طالق على كذا، أو خلعتك على كذا. يمكن أن يعبر بتعبير الخلع، يقول خلعتك ماذا؟ على كذا من المال، على 5 ملايين مثلا، فهنا يقع الطلاق بهذه الصيغة. نعم. قال الظهار، أحيانا يحصل تشاجر مثلا بين الزوجة وزوجها، فهذا الزوج كأنما يريد أن يعاقب زوجته مثلا، أو يريد أن يضيق عليها ما إذا ذلك، فيحرمها على نفسه. ماذا يقول؟ يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، بحيث لا يجوز لي أن أقاربك بعد. هذا الفعل من الزوج محرم شرعا، من الجهة التكليفية حرام، لا يجوز لي ماذا؟ للزوج أن يظاهر زوجته. ما معنى الظهار؟ أن يقول لها أنت علي كظهر أمي، من الجهة التكليفية حرام مأثوم شرعا. من الجهة الوضعية نقول إذا وقع الظهار ولا بد أن يكون بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر كما تقدم في الطلاق، إذا وقع الظهار مع توفر هذه الشروط ماذا؟ أوجب حرمة الزوجة. جيد، يعني ماذا؟ لابد أن ينفصل، هذه الزوجة صارت حراما عليك ولا يجوز لك مقاربتها. جيد، بعد الظهار قاربها، بعد أن قال لها أنت عليك ظهر أمي، بعد أسبوع مثلا قاربها، نقول هنا تثبت الكفارة، يجب عليه ماذا؟ أن يكفر. فعندنا ثلاثة أحكام: حرمة الظهار، وإذا وقع لزم منه تحريم الزوجة، وإذا رجع إليها وقاربها تلزمه ماذا؟ تلزمه الكفارة. قال: الظهار كأن يقول الزوج للزوجة: أنت عليك ظهر أمي، حرام. حرام خبر للظهار، وموجب لتحريم الزوجة المظاهر منها، ولزوم الكفارة بالعودة إلى، يعني وموجب للزوم الكفارة بالعودة إلى مقاربتها. يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر أو المظاهر عفوا كالطلاق، مثل الطلاق، كما أنه اشترطنا وجود عدلين يسمعان القول، ماذا؟ لابد هنا أيضا. أما الآن هو غاضب من زوجته فقال لها وهما في البيت: أنت علي كظهر أمي، لا يقع، لا يصح هذا ماذا؟ هذا الظهار. هسه يحرم أو لا يحرم حقيقة لا أدري، يعني أنتم ابحثوا عن هذه المسألة، أنه رجل بينه وبين زوجته قال لها: أنت عليك ظهر أمي، حرام أو ليس بحرام؟ لا أدري، يعني لعله يقال حرام بمقتضى العبارة السابقة. نعم. قال: كفارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام 60 مسكينا. نعم، لعله الوقت أخذنا. نستطيع أن نأخذ الإيلاء، هو أمره بسيط. قال: الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قبلا، إما أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر لغرض الإضرار بها. الآن الزوجة عصت الزوج مثلا وأراد أن يعاقبها، يضر بحالها، فيأتي ويحلف يقول: أنا والله وبالله وتالله لن أطأك. متعلق الحلف ما هو؟ هو عدم وطء الزوجة، لن أطأك طيلة حياتي، هكذا قال لزوجته. أو يقول لها: لا والله لن أطأك لمدة سنة، لمدة سنة. وهذا بالنتيجة غير جائز، لا يجوز للرجل أن يترك وطأ زوجته على مدة أكثر من 4 أشهر كما تقدم. بل إذا لم تصبر الزوجة على المدة 4 أشهر لابد له من وطئها، كما لعله تقدمت الإشارة إليه. فهذا ترك الواطئ لا يجوز، أكثر من 4 أشهر لا يجوز. نعم، أنت تستطيع أن تتركها مثلا لشهر مثلا، وتقول هذه المرأة بالنتيجة لا تقع في الحرام لو تركت وطئها، لكن هي تنزعج بالنتيجة، تتألم، وهذه تعصيني كثيرا، وأنا أريد أن أرجعها إلى ماذا؟ إلى طاعتي، فأترك الوطئ لمدة شهر. أما فوق 4 أشهر لا يجوز. جيد، الآن يقول الزوج: أنا حلفت على وطئها، عفوا حلفت على ترك الوطئ. بالتالي وقع الإيلاء اللي هو الحلف على ترك الوطئ. هل يجوز لي أن أرجع؟ هل يجوز لي أن أطأها بعد الحلف؟ نقول نعم يجوز، طبعا بل يجب ذلك في مورد لا نذكره هنا. أحيانا يجب عليه أن يرجع إلى الوطئ، لكن متى ما رجع ووطئها ماذا لابد عليه من الكفارة؟ تثبت عليه ماذا؟ الكفارة. من جهة شرعية، من جهة تكليفية، نقول له يجب عليك أو يجوز لك الواطئ. من جهة أخرى نقول تلزم عليك الكفارة. لماذا؟ لأنك خالفت حلفك. يعني أرجو أن يكون الأمر واضحا. هذا الحلف وإن كان يجوز مخالفته، يجوز حنث هذا اليمين، إلا أنها تلزم الكفارة، لأن الكفارة متى تلزم؟ تلزم عند الحنث. هسه سواء كان هذا حنث اليمين ماذا كان واجبا أو جائزا أو محرما. يعني الآن إذا أنا حلفت على أمر غير هذا ترك الواطئ ثم فعلته، هذا الفعل حنث لليمين، وحنث اليمين لا يجوز، فماذا؟ فتلزم علي الكفارة. كذلك إذا كان حنث اليمين جائز، نقول الكفارة تثبت على الحنث سواء كان جائزا أو ماذا أو لم يكن. جيد، إذا وقع الإيلاء، المرأة قالت أنا لا أصبر، هذا الزوج يتركني طيلة حياتي من دون وطئ، هذا ثقيل علي، وبعض النساء أصلا لا تصبر ليومين أو يومين لعله. يعني المسألة تختلف من مرأة إلى أخرى، بعض الأحيان المرأة لا، هي ليس لها إقبال على هذه الأمور وتقول أنا أصبر لآخر حياتي، وبعضها لا، بعض النساء لا تتحمل فتقول أنا لا أصبر أن يمتنع زوجي عن المواقعة. في هذه الحالة نقول يجوز لك أن ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي، ترفعي أمرك إلى الحاكم الشرعي، تذهب إلى الحاكم الشرعي. طبعا الحاكم الشرعي يعني المجتهد الجامع للشرائط، نقول عنه حاكم شرعي سواء كان الأعلم أو لم يكن، إلا في بعض الموارد عند يراد به الأعلم، لكن عادة عندما يطلق الحاكم الشرعي فيراد به المجتهد العادل سواء كان أعلم أو ليس بأعلم. مثلا الآن عندنا السيد الحكيم دام ظله، يجوز الرجوع إليه. مثلا الشيخ الفياض، لا يجب على من قلد السيد السيستاني أن يرجع إلى السيد السيستاني أو يرجع إلى السيد حمد رضا السيستاني الله يحفظه، بعد مجتهد هو، ويرجع إلى السيد محمد باقر مثلا السيستاني وغيرهم من المجتهدين في النجف أو غيرها حفظهم الله جميعا. فعندما ترجع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يعطي مدة لهذا الرجل 4 أشهر، يمهله مدة 4 أشهر. إذا واقعها في هذه المدة ورجع عن حلفه فخير على خير، إذا لم يواقعها، انتهت 4 أشهر ولم يواقعها، هنا الحاكم الشرعي يلزم الزوج ويخيره بين أحد أمرين لا ثالث لهما، يقول له إما أن ترجع وتطأ الزوجة تترك حلفك أو تطلق، أما أن تبقى هكذا فليس لك هذا، إما أن ترجع إليها أو ماذا تطلقها. جيد، إذا رجع فخير على خير، إذا طلق فخير على خير. طبعا الطلاق عادة لا يكون خيرا، وإذا لا يقول لا أرجع ولا أطلق، أنا ما دمت قد حلفت فلن أنقض حلفي. نقول له نقض الحلف الآن يكون واجبا لأن الحاكم الشرعي ألزمك بذلك. يقول لا، أنا حلفي لا أنقضه. هكذا بعض الأشخاص تقول له مولاي الصوم حرام عليك لأنه مضر بك ضررا بليغا. يقول لا، أصوم وأصوم، أنا لا أترك الصوم. الكلام الفلاني حرام. يقول لا، أنا لا بد أن أتكلم بهذا الكلام. هكذا يقول ما دمت قد حلفت فلأنا لا أتراجع عن حلفي. في هذه الحالة ماذا الحاكم الشرعي؟ يحبسه ويضيق عليه في الطعام والشراب إلى أن يختار الطلاق أو الرجوع. جيد، إذا بقي مصرا الحاكم الشرعي حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب ولم يختر لا الطلاق ولا الرجوع، بقي مصرا على ماذا؟ على عدم الطلاق وعدم الرجوع. في هذه الحالة الحاكم الشرعي يتصدى لتطليق هذه المرأة. قال إذا تم الإيلاء بشرائطه ولم تصبر المرأة على مع امتناعه، مع امتناع الزوج عن المواقعة، فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فينظره. الحاكم الشرعي ينظر ويعطي مهلة لهذا ماذا؟ لهذا الزوج، فينظره، ينظر الحاكم الشرعي الزوج، فينظره الحاكم 4 أشهر، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو خير على خير كما قلنا، وإلا إذا لم يرجع لم يواقعها ألزمه، يعني الحاكم الشرعي ألزم الزوج بأحد الأمرين، إما الرجوع أو الطلاق. فإن لم يفعل أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما، وإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، طلقها الحاكم الشرعي. قال متى وقع وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة لأنه قد حنث اليمين وإن جاز له هذا الحنث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.